بسم الله الرحمن الرحيم. احكام الصلاة على الميت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورزقنا الله وإياكم الفقه في دينه والعمل بشريعته والإخلاص لوجهه الكريم. ثم نواصل معكم الحديث في موضوع مهم، وهو موضوع الصلاة على الميت ومعرفة أحكامه. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من المسلمين حصل المطلوب، وإلا طولب بها الجميع ممن علموا بحاله من المسلمين. والصلاة على الميت ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما الكتاب في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم، يعني المنافقين، مات أبدا. فمفهوم الآية الكريمة أن المؤمن يصلى عليه. وأما السنة فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت وفعله المستفيض في أحاديث كثيرة أنه صلى على الأموات، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. والصلاة على الميت المسلم من أفضل القربات، وفي فعلها أجر عظيم، وهي من حقوق الميت المسلم على إخوانه المسلمين، وهي دعاء للميت وشفاعة له عند الله تعالى، لما في صحيح مسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر تحديد العدد 40. فينبغي للمسلم أن يحرص على المشاركة في الصلاة على أخيه المسلم والاجتهاد له في الدعاء، وكلما كثر عدد المصلين على الميت فهو أفضل وأرجى للقبول، فإن لم يصلي عليه إلا واحد من المسلمين كفى وتأدى به الواجب، خصوصا إذا لم يحضره في المكان إلا واحد، وكان في تأخيره أو نقله لتحصيل العدد الكثير ضار، فإنه يصلي عليه من حضره من المسلمين ولو شخص واحد ويتأدى به الواجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط عن الباقين. ثم إذا فعل الكل ذلك كان فرضا، ولا تسقط بالصلاة عليه بعد الدفن، بل تقديمها واجب، فيأثمون بدفنها قبل الصلاة. انتهى كلامه. وتصلي الصلاة على الميت جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، واستمر عليه عمل المسلمين. ويسن أن يكون المصلون على الميت 3 صفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف من الناس فقد أوجب. رواه الترمذي والحاكم وصححه. وكلما كثرت الصفوف فهو أفضل، ولو صلوا عليه فرادا جاز ذلك، ولكنه خلاف الأفضل. ولا مانع من صلاة النساء على الجنازة ويكون خلف صفوف الرجال، ولا بأس بصلاتهن على الجنازة منفردات عن الرجال، تأمهن واحدة منهن أو يصلين عليها فرادا، كل ذلك جائز. والسنة أن يقف الإمام والمنفرد حال الصلاة على الجنازة عند صدر أو رأس الميت الذكر ووسط الأنثى، ويكون رأس الميت مما يلي يمين الإمام. وصفة الصلاة على الميت أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ سورة الفاتحة سرا. لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها. وروى البخاري عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. ثم بعد الفرار من قراءة الفاتحة يكبر التكبيرة الثانية، ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بعدها بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ويدعو بأحسن ما يحضره من الدعاء ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. ثم يدعو للميت فيقول: اللهم اغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي حفظه والدعاء بما يحضره منه، وإن كان المصلي وإن كان المصلى عليه صغير، وإن كان المصلى عليه صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويجوز الدعاء بغير ذلك مما وردت به السنة وبما يحضر المصلي، فيجتهد بما يحضره من الدعاء، لكن إذا حفظ هذه الأدعية ودعا بها فإنه أحسن. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ولا يقول شيئا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذه صفة الصلاة الجنازة كما نقلها الخلف عن السلف، وروى الشافعي والحاكم وابن جارود، وقال الحافظ: رجاله مخرج لهم في الصحيحين عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. ولفظ الحاكم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه من السنة. وإن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره. قال الإمام ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، وصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. قال أحمد رحمه الله: من يشك في الصلاة على القبر؟ ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان. انتهى. أيها المستمعون الكرام، إلى حلقة قادمة بإذن الله لنواصل معكم الحديث عن أحكام دفن الميت، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نواصل الحديث معكم عن أحكام الجنائز، ونتناول في حلقتنا هذه أحكام دفن الميت. اعلموا وفقني الله وإياكم أن دفن الميت الآدمي من نعم الله عليه، حيث لم يجعله مما يلقى للطيور والسباع. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي تعيشون على ظهرها أحياء وتدفنون فيها أمواتا. وقال تعالى: ثم أماته فأقبره، أي جعله مقبورا وقبره دفنه. فالدفن للميت بر وطاعة وإكرام للميت وأهله، وحمل الميت ودفنه فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين ممن علم به. ويسن الإسراع بالسير بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ولكن لا يكون الإسراع شديدا بحيث يتضرر به الميت ويتأذى به المشيعون، فلا يسرعون بالمشي بالجنازة إسراعا شديدا، ولا يتباطؤون بحيث يدبون بها دبيبا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان الميت على عهده صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال ويحملونه إلى المقبرة، لا يسرعون ولا يبطئون، بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها. وهذه هي السنة باتفاق المسلمين. انتهى كلام الشيخين رحمهما الله. وفيه بيان أن السنة في كيفية السير بالجنازة، وفيه التنبيه على ما أحدث في ذلك من البدع المخالفة للسنة كالتباطؤ بالسير بها ورفع الأصوات حولها بالقراءة والتهليل وغير ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، ولا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم تكن النساء يخرجن مع الجنازة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن كون المشاة أمام الجنازة وكون الركبان خلفها حال السير بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة، ولما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوع: الراكب خلف الجنازة. وهذا بيان للأولى والأفضل، وإلا فلا يكره المشي حيث شاء المشيع عن يمينها أو يسارها أو خلفها أو أمامها، ولا يكره الركوب في السير مع الجنازة إذا كان لحاجة. واتباع الجنائز وحضورها حتى تدفن سنة، وفيه أجر عظيم وثواب جزيل. وفي حديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة. متفق عليه. وفي اتباع الميت إحسان إلى أهله، وهو من حقوق المسلم على أخيه المسلم. واتباع الميت على ثلاثة أنواع: أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف، الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، الثالث أن يقف بعد الدفن على القبر ويستغفر للميت ويسأل له التثبيت. ويكره لمن اتبع الجنازة أن يجلس حتى توضع بالأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. ويستحب لمتبع الجنازة الخشوع والتفكر في مآله، والاتعاظ بالموت والتذكير في المصير، ويكره الضحك والتحدث في أمور الدنيا والغفلة عن الآخرة. والسنة أن يوسع القبر ويعمق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وعمقوا. قال الترمذي: حسن صحيح. والتعميق هو الزيادة في النزول، لأن فيه صيانة للميت وسترا له ومنعا لظهور الرائحة التي يتأذى بها الأحياء. وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والدفن في الشق جائزان، واللحد أفضل من الشق. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في جانبه مكانا يسع الميت، ويسن أن يكون في الجانب الذي يلي القبلة. والشق أن يحفر في وسط القبر شقا يشبه الحوض، ثم يوضع فيه الميت ويسقف عليه بأحجار ونحوها. وإذا أريد إنزال الميت في قبره، فإن كان امرأة استحب ستر القبر بثوب ونحوه لأنها عورة. ويسن أن يقول مدخل الميت القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، لما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ويضعه في لحده على شقه الأيمن، ويتولى إنزال المرأة إلى قبرها محارمها ممن يحل له النظر إليها والسفر بها حال حياتها. ويجب أن يوجه الميت في قبره إلى القبلة، لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، وعليه عمل المسلمين. ثم يسد عليه اللحد باللبن والطين حتى يحكم ذلك وينسد الخلل فلا يصل إليه التراب، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فلا يوطأ ولا يهان. ويستحب الوقوف على قبر الميت بعد دفنه والدعاء له وسؤال الله له التثبيت، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما القراءة على القبر وتلقين الميت بعد دفنه فكل هذا بدعة. قال الإمام ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه، لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بل المستحب الدعاء له، يقوم على قبره فيقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال: لم يكن التلقين من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، انتهى. والخير كل الخير في اتباع السنة والابتعاد عما خالفها. نسأل الله لنا جميعا التوفيق، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لنواصل معكم الحديث عن السنة في القبور وزيارتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.